السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله في زاد المستقنع: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحو ذلك فدا. وإن طيب بدنه، أي بعد الإحرام، وإلا فقبل الإحرام فجائز أن يطيب المحرم أو المريد الإحرام بدنه، لكنه لا يجوز له أن يطيب ثوبه. فإذا سألت ما الفرق بينهما، قلت فرق بينهما الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح البخاري في موطأ الإمام مالك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، وفي رواية والأولى أصح ما يترك المحرم من اللباس، ما يترك المحرم، فقال لا يلبس العمامة ولا القميص ولا السراويلات ولا البرنس الشاهد، قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وهذا يؤخذ منه أنه لا يجوز له أن يلبس ثوب فيه طيب أو أن يطيب ثوبه. أما بدنه فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وكان ابن عمر يمسك قبل الإحرام عن تجمير ثيابه 15 يوما حتى لا يبقى رائحة في ثوبه عند إحرامه رضي الله تعالى عنه. قال: أو الدهن بطيب. الادهان على قسمين: إما أن يدهن بغير مطيب أو غير طيب كالفكس، أو دهن لتسكين الآلام للمحرم كأن تكون أصابته رضة أو عضة من ثعبان، فلا يتحرج أن يدهن بزعم أن الدهن لا يجوز المحرم. وقد رأيت بعض الفقهاء ينص على هذا أنه لا يجوز المحرم أن يدهن كما في شرح النووي، وهذا خطأ، لأن الادهان لم يأتي فيه نص بالمنع، وإنما جاء النهي عن الطيب. فإذا كان الدهن طيب كدهن العود الكمبودي أو نحو ذلك فهذا هو المحرم، ولذلك قيده المصنف هنا فقال: أو ادهن بطيب. فأفاد أنه إذا ادهن بغير طيب جاز عنده. قال رحمه الله: أو شم طيبا، فكذلك ينهى على ما ذكر المصنف المحرم أن يترفه بقصد شم الطيب، ولكن ابن عباس رضي الله عنه قال لا بأس للمحرم أن يشم الريحان، فإذا قلنا أن الريحان وهو مزروع ولم يقصد ابن عباس طيب الريحان، فحينئذ إذا قلنا أن الريحان زرعا يشم ليس من باب شم الطيب، كما لو شم أترج أو نحو ذلك مما لا يعد، فنقول كلام ابن عباس محمول على ما كان له رائحة طيبة ولا يعد ولا يصنف أنه من الطيب، فينظر في ذلك، والأحوط حينئذ ترك الترفه بقصد شم الطيب، فإن الذي يضع الطيب في بدنه تحصل له فائدة من وضع هذا الطيب في البدن، ما هي؟ خروج الرائحة والاستفادة منها والانتفاع بها. ولذلك من وجد في ثوبه طيب فغسله ثلاثا فذهب ريحه وبقي لونه، لم يستطع أن يذهب لونه مثلا، فإنه يجزئ أن يلبسها لأنها ذهبت الرائحة والعلة هي الرائحة. قال أو تبخر بعود، فلا يتوهمن محرم أن التبخر بالعود يختلف عن وضع طيب العود أو الدهن، هذا تطيب وهذا تطيب، فلا يجوز أن يتجمر أو يتبخر لذلك. ولذلك ابن عمر كان يترك تجمير ثيابه قبل إحرامه بنحو 15 يوما وكما جاء عنه، فهذا تطيب وضع العود دخانا وبخورا على الثوب تطيب، فإن فعل واحدا من هذه الأمور التي ذكرها فدا أي كفر، نعم. ويدل على ذلك في المنع من الطيب قال لا تمسوه أو تمسوه طيبا للمحرم الذي وقصته دابة فقال إنه يحرم يوم القيامة أو يبعث يوم القيامة ملبيا، فإن فعل ذلك أو تلك الأمور متعمدا لا ناسيا ولا جاهلا فدى، وكان ينبغي المصنف رحمه الله أن يقيد بالتعمد وأطلق هنا، فقال وإن طيب بدنه ثوبه أو ادهن بطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحو ذلك فدى ونحو فدى، ولم يقل متعمدا، فالصحيح أنه يحمل ذلك على التعمد. أما إن فعل أحد هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه، ولا فدية ولا كفارة ولا إثم. فأما إن قلت ما الدليل على نفي الإثم عنه، قلت لك ما أنزله الرب في كتابه في آخر سورة البقرة، فقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فثبت في الحديث أن الله قال قد فعلت، فهذا يدل على أنه لا يؤاخذ بالنسيان ولا بالخطأ، والناس يشترك مع الجاهل كما قال ابن القيم في معظم أحكام الشريعة، في معظم أحكام الشريعة كل واحد منهما فعل ما يظن أنه يسوغ له فعله، فعفي على الناس والجاهل في الإحرام يعفى عنه. ولكن هذا الحديث هذه الآية لا تكفي، لأن من المعلوم أن هناك أمور يعفى عنها من جهة الإثم في النسيان والخطأ، لكن لا يعفى فيها من جهة التبعة وهي لزوم الكفارة. فعرفنا عدم لزوم التبعة من حديث يعلى بن أمية والذي خرجه البخاري في صحيحه، قال يعلى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل تستطيع أن تريني الرسول صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه؟ أو قال: أرني النبي حين يوحى إليه. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في الجعرانة إذ جاء رجل يسأل عن العمرة، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أهل بعمرة وهو متضمخ بالطيب وهو لابس جبته؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، وهذا يدل أنه ينبغي للمسلم أن يمسك في المجلس لسانه، أن يتكلم فيما لا يدريه أو فيما لا يعلمه. ومن الصور التي ينبغي لطالب العلم أن يحذرها أو أن يسعى لإصلاح نفسه فيها هو أن يفتي بقول ويوجد له معارض من غير أن يعرف دليل المعارض، فمن كان كذلك فلم تكتمل فتواه. قال بعضهم: من لم يستوعب أقوال الرجال فهو ناقص، فينبغي أن يكون مستحضرا لآراء الرجال من أهل العلم بأدلتهم، ويكون قد تخير القول الذي ذكره بدليل إلا عند الاضطرار، كما قال ابن القيم في قاض: مالكي متعصب، لا بل لا يعرف إلا المذهب، قل إن شئت. فهذا لا يجوز أن يعين قاضي من كان ما يعرف المذهب الحنبلي وهو مقلد للحنابلة، فهذا لا يجوز أن يكون قاضي، لأن القضاء منصب اجتهادي، لابد أن يكون مستوعب في القضايا التي يحكم بها لأقوال العلماء بأدلتهم، ويكون له اختيار واجتهاد في ذلك. لكن قال ابن القيم: هذا يجوز متى؟ في حال الاضطرار، ما في البلد إلا هذا المالك يحفظ أقوال المالكية، خير من يفتي بكلام الشيطان، شياطين الإنس والجن، هذا مقام الاضطرار. نعم، لأن المقلد لا يجوز أن ينسب للعلم مطلقا، فالمقلد يأخذ بكلام شيخه بلا بصيرة، ما يعرف لماذا قال هذا الشيخ، فهذا فقط يكون مخبر لا مفتي، فيخبر بكلام الشيخ. حتى قال بعضهم: لا أرى مأس أن يتحفظ إنسان 5 فتاوى للإمام أحمد متفرقة ويجلس عند هذا العمود ويفتي أو يخبر يعني بها، قال أحمد كذا، قال أحمد كذا، قال أحمد كذا، ينقل على الإمام أحمد والله يقول فسر أهل الذكر، والإمام أحمد من أهل الذكر. نعم، فالمقصود أن ذاك الرجل أفتاه الرسول لما نزل عليه الوحي بعد أن سكت، فكان في سكوته عبرة لأن يمسك الرجل لسانه عن الفتوى بغير علم، فلا يتسرع في الكلام، خاصة إذا كان الكلام أي بقيد، إذا كان الكلام متعلق بالعلم. أما في الأمور الدنيوية فقد يتساهل، على أن التساهل حتى في تبيين الحقائق الدنيوية كمسألة أن سيارة أقوى من سيارة في التحمل أو نحو ذلك يذم عليه إذا لم يتحرى، فكيف في المسائل الأخروية إذا هجم على المسألة الدنيوية؟ هكذا في إنسان في المجلس يريد أن يشتري سيارة، اشتري السيارة هذه، هذه أقوى من هذه، من غير تحري ومن غير علم، لمجرد ظن يسير في الباب وما عنده تجربة وسؤال أهل الاختصاص، فهجم بالكلام في أمور الدنيا جزافا هكذا، فهذا يذم عند أهل الدنيا إذا اكتشفوا أو إذا علموا أنه ما يتريث في التحقق من ما يقول. فكيف برجل لا يتحقق في شريعة الله يتكلم فيها من غير أن يتعد ويصبر ويوزن الكلام الذي يقوله؟ فهذا الذم ليس عند أهل الدنيا، الذم عند الخالق الرازق له، لأن ابن القيم عد الكلام على الله بغير علم أعظم من الشرك، فإن الله رتب الذنوب فقال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه مرتبة، والإثم والبغي بغير الحق مرتبة فوقها أشد منها، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا مرتبة أشد، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أشد. فهذا الذي كان يجعل السلف كثير ما يقولون ما ندري. أي نعم، حتى الإمام مالك عقد له مجلس أو جلس إليه، وهذا يصعب على الفقيه يصنعها إلا أن يكون مما امتحن الله قلبه للتقوى. فسئل عن 5 مسائل في المجلس، فانفض المجلس ولم يجيب بمسألة واحدة، كلها لا أدري لا أدري. وهذه رواية أخرى غير تلك، يعني قصة أخرى غير تلك التي سئل فيها في نحو 40 أو نحو ذلك، فأجاب 32 لا أدري، فرحمه الله وغفر له. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل عليه الوحي، قال: انزع عنك جبتك واغسل عنك اثر الخلوق 3 واصنع في عمرتك في ما تصنع في حجتك، يعني من الاحرام. امره ان يخلع القميص او الجبه من غير دم، فهذا يدل ان الذي يفعل محظور من حضوره الاحرام جاهلا يعفى عنه، والناس مثل الجاهل في موضع مكان الشريعه. سؤال: لماذا لا نفتيه بالدم؟ وقد روى مالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فليهريق دما. هذا قد يقول قال ترك نسك، وابن عباس يقول فريق دما، ولم يفرق ابن عباس بين الناس والجاهل أو من ترك نسكا أو نسيه فليهريق دما. تفضل. هذا في فعل المأمور، انتبه، قول ابن عباس من ترك نسكا أي يتنسك به كالإحرام من الميقات، وكالتلبية، إذا قلنا أن التلفظ بالتلبية نسك، فهذا فعل المأمور، من تركه عليه دم. نعم، ولو كان ناسيا. أما فاعل المحظور يعني المنهي عنه كلبس كوضع الطيب، فهذا إن كان ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه. فأنتم الفرق؟ طيب، قال رحمه الله: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه، وإن قتل. هذا القيد الأول، يحرم على المحرم أن يقتل الصيد سواء كان في داخل الحرم أو في خارجه. الصيد يكون صيدا إذا كان مأكولا وكان متوحشا بهذه القيود يسمى صيد. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ما هو الصيد الذي لا يجوز قتله؟ أن يكون متوحشا أي نافرا، وإيش؟ وأن يكون مأكولا، هذا يسمى صيد. أما إذا كان لا يؤكل، نعم، ولو كان نافرا كالسبع أو وما كان مؤذي كالكلب العقور وكالصرصور وكالنحلة أو ما كان مؤذي، يعني إذا أذته النحلة وصارت عليه مثلا، ولا في الأصل يحرم قتل النحلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أربع دواب، أو نهى عن قتل أربع دواب: النملة والنحلة والهدهد والصرة، صلى الله عليه وسلم. فالنحلة لا يجوز قتلها إلا إذا صالت، بمعنى آذته، كلما بعدها تأتي، فلا سبيل لها للتخلص من سمها إلا بقتلها. فعلى كل حال، ما لا يسمى صيد فليس في قتله جزاء. ولذلك سئل ابن عباس أو غيره من الصحابة عن رجل حك رأسه أو حركه فنزلت قملة فظلت، فقال: تلك ضالة لا تبتغى. فقمل لا يسمى صيد فيجوز قتله. وكذلك البراغيث والقراد الذي يتغذى على دماء البعير أو نحو ذلك مما يكون بريا، ولو كان يعني بريا. أما الصيد البحر فإن الله سبحانه وتعالى أحله: أحل لكم صيد البحر وطعامه. فلما قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، علم أن صيد البحر في الأصل أنه جائز، ولما خص الله البر، فيجوز للمحرم أن يصطاد السمك. ولا بأس بقتله لأكله، كما يفعل في بعض محلات السمك، فإنهم يخرجوا السمكة حية وقبل أن يضعوها في الزيت أو الشواء، نعم، يضربونها على رأسها ليجهزوا عليها قبل أن تتألم بالزيت، أو قبل أن يأخذها الزبون. فلو فعل ذلك المحرم وقتل السمك ولو أخرجها للبر فإنه ليس عليه جزاء. وسيأتي مقدار الجزاء إن شاء الله. ولا يحرم حيوان إنسي، حيوان إنسي كالإبل والبقر والدجاج، هذا إنسي، هذا لا يحرم ذبحه. محرم عنده غنم وقد أحرم مسيرة شهر من اليمن مثلا إلى من أبعد مكان في الشام أو من الشام إلى المدينة إلى مكة في القديم معه غنم يتغذى عليها كل أسبوع يذبح غنمه ويجفف اللحم ويأكله. أول ما كان في ثلاجات، نعم، كيف إذن يبقى عندهم اللحم؟ يملحونه ويجففونه وينشرونه في الشمس فيبقى سبحان الله محفوظ. هو قد قيل عند العامة الحاجة أم الاختراع. فالمقصود أن من ذبح شاة وكان محرما ليأكلها فلا يدخل ذلك في النهي. قال ولا صيد البحر، وقد تقدم، ولا قتل محرم الأكل، محرم الأكل لا يحرم قتله وليس فيه فدية كالسباع مثلا أو الأفاعي، ولا الصائل. الصائل الذي يصول على الإنسان ويؤذيه فهذا لا بأس بقتله دفع أذاه إن كان لا يندفع إلا بالقتل. فمثلا سألني سائل عن نمل في منزله كيف يصنع به؟ أقتله؟ فقلت لا تفعل، لأنها من الدواب التي نهي عن قتلها، وإنما صارت الحيتان في البحر والنملة في جحرها تستغفر للعلماء، لأنهم يبينون كما قيل حقوقها للناس، كما جاء في الحديث إن الله ملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. فالعلماء بينوا حقوق الدواب من جهة ما لا يجوز قتله ولا أكله، فصارت النمل تستغفر للعلماء سبحان الله، وهي بهائم وهي حشرات لا يعني لا عقول لها، لكن تلهم الاستغفار العلماء. فالحاصل أن أني ذكرت له أنك ينبغي أن تدفعها بما يذهب أذاها عنك. أمرته أن مثلا يكنسها برفق ويلقيها في الخارج في البر إلا إذا غلب على أمره وآذته ولم يستطع دفعها إلا بقتلها بالفليت مثلا أو نحو ذلك فلا بأس. وحينئذ إذا نصب المحرم في خيمته آلة قتل الذباب فقتلت 100 ذبابة تجزئ فدية واحدة أم لابد 100 فدية؟ أخ فدية واحدة 100 ذبابة، أنتم معاي ولا يا أخوة؟ ما لكم؟ قلنا أن هذه ليست صيد، وإنما الصيد مأكول اللحم البري، أما الذباب فهذا ليس بصيد. فلو نصب المحرم في خيمته آلة قتل الذباب والبعوض فصعقت 1000 1000 مليون، فليس عليه فدية لأنها ليست صيد، وإنما قال الله لا تقتلوا الصيد، وهذا خارج تعريف الصيد، مفهوم؟ طيب. قال رحمه الله ويحرم عقد نكاح ولا يصح. من محظورات الإحرام عقد النكاح. ما هو العقد؟ الإيجاب والقبول. يقول زوجتك فيقول قبلت ولو من غير مأذون. العامة الآن إذا اعتادوا على شيء جعله شرط، مدرس الابتدائية أيام زمان لما كان يقول لك في الوضوء اغسل وجهك 3 ولم يكن فقيها يفقه الصبيان على وجه صحيح، ينسحب مع العامي من ذاك الوقت إلى أن يموت أنه لابد في الوضوء 3 مرات. رأى إنسان غسل وجهه مرة وجاي يصلي، اعترض طريقة، قل ما غسلت 3. فالعامة يجعلون ما هو عادة معتاد شرط. لذلك ابن تيمية أنكر أن يؤذن الرجل رحمه الله، أو نصح أن لا يؤذن الرجل طوال حياته بمذهب المالكية مثلا، بل يؤذن بكل الروايات اللي جاءت عن النبي، حديث ابن محذورة تارة، حديث بلال تارة في الأذان، حتى لا يأتي مثلا إنسان مرة فيسمع أذان صحيح فيصار إنكاره لأنه ما نشر السنة، فأذن بهذا الأذان تارة وبذلك الأذان تارة. ففي أثر حديث أبي محذورة الترجيع، في حديث بلال ما في ترجيع في الأذان. نعم، فينبغي أن يسمع هذا وهذا وهذا خلاف التنوع حتى انتشر السنة. فهذا النكاح لا يحتاج إلى مأذون، بل قراءة الفاتحة بدعة فيها، وضع اليد في اليد وستر المنديل بدعة، وضع المحبس هذا اللي هو يسمونه الدبلة مثل هذا هكذا من غير فص، تشبه بالنصارى حتى ظنوا أن الفتاة إذا خلعت محبسها ورمت به أن الرجل يصبح كالمطلق. نعم، ورأوا أن الخطبة عقد يعقد بمجرد وضعها للخاتم، وليس الخطبة فيها شيء، فيصبح خطيبا لها ويخرج معها، ثم تكون تلك الخطبة بوابة الفاحشة عياذا بالله. أي يريدون أن يتشبهون بالكفار، فالكفار يعلن العرس لهم، نعم، ويحملون لهم الزينة أو الشموع أو الذال أولادهم بالحرام سفاح يحضرون، أي نعم، بعدما يأتون بالأولاد بالسفاح يعلن العرس. فهذا الذي لمجرد أنه خطب امرأة يكلمها ويتوسع في ذلك على خطر عظيم معروف، هذا لا يجوز. يقول أدرس أخلاقها وتدرس أخلاقي، ويريد الشيطان أن يدرس ما وراء ذلك ويوقعهم في الفاحشة. وهذا كلام الله، قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فنرى أن الشيطان سبحان الله بعدما يأمر من أطاعه بالسوء والفحشاء، فيأتيه الرجل الناصح من أهل الإسلام يقول لا تفعل كذا يا فلان حرام عليك، فيوسوس له بمجادلته بالباطل فلا يقبل نصيحته، يجادله بالباطل يقول هذا ما في شيء، هذه مثل أختي. نعم، كان يقال له لا يجوز لك أن تدخل المنزل وما فيه إلا زوجة أخيك فتخلو بها، فهذا لا شك يريد الشيطان من دخولي واختلائه وقوع الفاحشة. نعم، فلما يأتي إنسان ناصح من أهل الحديث الحق ينكرون عليه، وإذا به وسوس له الشيطان. المرحلة الثانية، المرحلة الأولى كانت أن يقاعه في الخلوة، الثانية أن يجعله يتكلم ويدافع عن طريقته البائسة هذه، أو الذي هي طريق للفاحشة، يجعله يدافع بإيش؟ بالقول على الله بغير علم، يقول ما في شيء هذه مثل أختي، أخوي لو شاف أني معه في فراش واحد ما يتكلم، فراش واحد مدام أنا نائم بعيد وهي نائم بعيد فأنا مأمون. وهكذا من كلام الله بغير علم، نسأل الله العافية، نشكر الله على فضله. فيحرم ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، خرجه مسلم من حديث عثمان العفان، وجاء عن عمر أو عن غيره من الصحابة أنه فرق بينهما. فإذا نكح في الإحرام فنكاحه باطل، إذا نكح في الإحرام فنكاحه باطل. ولذلك لو سألك سائل فقال منذ 10 سنوات جئت للحرم وإذا به زحام وإذا فيه زحام شديد منعني من الطواف، تركت الإحرام ولبست ثيابي، أول ما تسأله وقد قال لك كنت شاب أعزب، قل له تزوجت؟ فإذا قال لك نعم تزوجت فاطلب منه أن يجدد العقد، لأن النبي نهى عن أن ينكح المحرم، والنهي تسلط على العقد، وفي قاعدة النهي يقتضي الفساد يفسد العقد. وقد أفتى الصحابة أو بعض الصحابة بتفريق، فحينئذ ينبغي عليه فوق أنه يتم إحرامه أن يجدد العقد أنه تم وهو محرم، والنبي قال لا ينكح المحرم، مفهوم؟ ولا يصح، يعني الإجابة القبول. ولا فدية، هذا من المحظورات التي لا فدية فيها. فالمحظورات تنقسم إلى أقسام، قسم فيه فدية كحلق الرأس ولبس القميص وتغطية الرأس. والشيخ رحمه الله أحد شراح زاد المستقنع والعلام العثيمين كان يرى رحمه الله أنه لا فدية إلا في حلق الرأس فقط، لأن النص جاء فيه حديث كعب بن عجرة، والصواب خلاف ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، الصواب ما ذهب إليه شيخه علامة بن باز وغيره من إخوانه من العلماء. فقد وجدت بعد اطلاعي على كلامه أثر عن ابن عباس في من لبس ثوبا أن عليه الفدية، فلم يخصص عند الصحابة الرأس فقط، ونحن أمة متبعة لأصحاب النبي وللنبي من قبل صلى الله عليه وسلم، فإذا صنع أي شيء من محظورات الإحرام فإن عليه فدية، وقد ذكرتم أو علمتم الفدية. قال وتصح الرجعة، يعني يصح من المحرم أن يراجع زوجته بعد أن طلقها، فلا يقول أنا الآن محرم فأصبر حتى أحل من إحرامي ثم أراجع الزوجة، له أن يراجعها وهو محرم، مفهوم؟ وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، إن جامع المرأة وإن جامع هو متعمدين وهما في قصد على قصد وتعمد فسد، وإذا كان جاهلين أو ناسيين فلا، لأن الجماع محظور. وقد دل حديث يعلى بن أمية أن إذا فعل الإنسان الرجل محظور محظورات الإحرام جاهلا والناس مثله فإنه لا حرج عليه. ولذلك الشيخ رحمه الله العلامة الألباني، وقد ذكر هذا العلامة ابن تيمية رحمه الله في عذر الجاهل بالإحرام في الجماع، ولذلك لا حرج، فذكر شيئا بالنسبة لي يشبه الطرفة. جاء رجل ربما خائف وكان جاهلا بنسكه أو بنسكه فجامع زوجته فالرجل ربما في نفسه أنه بطل إحرامه أو حصل له ما حصل أو سيحصل له ما يحصل من إيش؟ من الفدية أو من كذا، فقال جامعت الزوجة يا شيخ وكنت جاهلا بذلك، فقال فيهما العافية رحمه الله. ويؤجر الرجل في جماعه لا شك، يؤجر في جماعه، قالوا في بضع أحدكم صدقة، فربما هذه الصدقة التي هي جماعه تكون التي أنقذته من النار. نعم، أنا حسنة أنقذته من النار. طيب سبحان الله، كيف الله صرف عن الحرام بأن جعل في الحلال أجر، فنشكر الله على هذه الشريعة، جعل في الحلال أجر سبحانه، صدقة مع أنها لذة يقضيها، وطر يناله موافق له ويكتب له أجر، لكن إن جامع المحرم قبل التحلل الأول يعني قبل الرمي، ففي أصح قولي أهل العلم أن الرمي يكفي للتحلل، وهذا مذهب جمهور الصحابة. وفي حديث مرفوع صححه العلامة الألباني كما في الإرواء، كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعدما يرمي، أو كما قالت، فصححه مرفوعا، وقد خرجه الطحاوي. فماذا يصنع من جامع قبل إتمام النسك؟ يمضي فيه، يمضي في النسك الفاسد لابد، سواء كان حج أو عمره، وعليه بدنه إذا جامع قبل التحلل، وعليه الحج من قابل، عليه الحج من إيش؟ من قابل يقضيه في العام الماضي. وتحرم المباشرة أي مقدمات الجماع كالقبلة والمعانقة، فإذا فعل فهو على أمرين، إن قبل ولم ينزل فقد فعل محظور من محظورات ليش الإحرام، أليس قد قال الله في بيان أن الرجل لا يباشر زوجته ولا يقبلها سبحانه، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع ودواعيه، فإذا كان ذلك محظور فعليه دم الذي يقبل زوجته أيضا، وإذا أنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن الإنزال جعل عليه بدنه هذا فيه نظر، لأنه لا دليل على ذلك من كلام الصحابة، الصحابة كلامهم في البدنة في من جامع، والجماع له حكم غير الإنزال. ألم ترى أن المصائم يجامع فيكون عليه كفارة عتق رقبة فيداعب زوجته فينزل فلا يكون عليه للقضاء والتوبة ولا لا؟ فرق بينهما، لكن يحرم من الحل، قال يحرم من الحل طواف الفرض أي ليطوف طواف الإفاضة محرما، لكن هذا يحتاج إلى دليل، الأصل أنه يمضي، ما أفته الصحابة أنه يحرم. قال رحمه الله وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، إحرامها كالرجل في أنها لا تعقد النكاح ولا تصيد ولا تضع الطيب إلا في اللباس، فلها تلبس الخف ولا تلبس ما شاءت من ثيابها كما قالت عائشة، وتتجنب البرقع وهو غطاء على الوجه يشد عليها، والقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين، وتغطية وجهها، تغطية وجهها بالشد، أما بالسدل فعائشة كانت تسدل كما قال مجاهد عنها، كان إذا كنا إذا سئن الركبان سددت إحدانا على وجهها هذا السدل. وقالت عائشة لست من محرمة ولا تبرقع، أو كما قالت فلا يجوز للمحرمة أن تبتسم ولا تغطي وجهها شدا ولا تنتقب شدا. أما لو أسدلت ثم ضاعت خرقين ترى الطريق، فهذا إسدال مع الخرقين ليس من انتقاب وليس من نقاب. ويباح لها التحلي، قالت عائشة لتلبس المحرمة من حليها ما شاء. وأقسمت تملك في عهد عائشة امرأة على ألا تلبس حليها، فقالت أقسمت عليها أن تلبس حليها ما شاءت، وهذا لكي تصنع عائشة كما صنع معلمها رسول الله مع الصحابة ليطهر اعتقادهم أن العمرة في الأشهر الحرم من أفجر الفجور، أوجب عليهم التمتع، وكان ذلك خاصا بهم الوجوب. ولذلك أبو ذر قال كما في صحيح مسلم متعتنا تلك كانت خاصة بنا أصحاب رسول الله، وهو يعلم أنهم أن من إخواني من الصحابة تمتعوا بعدها، فلماذا يقول خاصة بنا؟ فالعلم يقول وجوب المتعة خاص بنا، وإلا بكر عمر حج مفردين. باب الفدية، نتوقف عند هذا الحد. وكلنا أمل ورجاء في الله، ورجاء أن ييسر الله علينا إتمام المتن، ولم يبقى فيه شيء أظنه كثير يسير والحمد لله. ولعلنا ننهيه يوم الاثنين غدا إن شاء الله اللقاء بعد الفجر أيضا. وعلموا إخوانكم بأهمية هذا اللقاء خاصة لمن كان حاجا، وأنه لا يجوز الإقبال على عبادة حتى يتعلم الرجل أحكامها. فعجبا من أناس يعرفون أنهم سيقبلون الحج ولا يحرصون على تعلم الأحكام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا إجماع من العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، حسنه الألباني رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.